أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت سلامنا إلى الهزوء بالماء المغصوب. ذكرنا أن التبرع بالماء المغصوب قد يفرز حال العلم والأمس. لا نعرف خلافا بالأركان الوضوئي حينئذ فإنه يقع محرما ومبغوضا على المكلف لما كان كذلك لا يمكن التقرب به فيحكم بفساده. وإذا فرضنا أنه وقع حال الجهل فقد نفرض أن الجهل جهل عن نفسه ففي ذلك أيضا لا ينبغي الحكم بالأشد في الحكم بالفساد وذلك لأن عمل الجاهل المقدر يقع مبغوضا عليه كالعالم العامل. إنما الإشكال في الجاهل الخاطئ. وذكرنا أن في الجهل عن قصورين لا شك في أنه أن المرتكب لا يستحق العقاب لأن الجهل عذر له والتكليف مرفوع الآن من جهة رفع التكليف لا يعاقب على مخالفة الواقع ولكن الحكم الواقعي موجود ولم يرتفع في طرز الشك كما في غير المورد من موارد الشبهات الموضوعية. في جميع الموارد التكليف الواقعي محفوظ بل جهل لا يرتفع به الحكم الواقعي لأننا لا نلتزم بالتكليف ولا سيما في الشبهات الموضوعية التي لم يلتزم أحد للتكليف في هذه الموارد. وإذا قلنا أن التكليف الواقعي موجود وهذا مصداق للحرام واقعا لا يمكن الحكم بصحته مع فرض حرمته بل قائل بالصحة إما استند في قوله بذلك إلى الإجماع المتبع في كلام صاحب مشتار الكرامة وغيره أو أنه استند إلى وجود الملاك وأن ملاك التقرب موجود فيه. لقد فرضنا أن المكلف قد فسد التقرب. قلنا كلا الوجهين فاسد ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن الظاهر الحكم بالفساد من دون فرق بين صورتي العلم والجهل ما فرضنا أنه محرم ويقع محرما في الواقع وإن كان المكلف معذورا ولا يستحق العقاب على عمله هذا إلا أنه لا يوجب سقوط الواجب فإن سقوط الواجب في الحرام يحتاج إلى دليل وليس في المقام دليل على ذلك. وأما لو فرضنا أن المتكلف نسي الغد فتوزأ بماء مغصوب قد يفرض أن النسيان عذر ويكون مشمولا لحديث الرأس ربع الأمة تسعى منها النسيان. وقد يفرض أن النسيان ليس بعذر. إذا فرضنا أن النسيان ليس بعذر كما إذا كان النسيان مستندا إلى عصيان المكلف وإلى عدم مبالاته بالدين كما هو كذلك غالبا في الغافلين أنفسهم. لو فرضنا أنه غسل مالا ولكن لا يعتني بالحرام ولا يبالي بالمعصيه. فربما يستغيث بعد مده طويله ينسو فلا يعلم ان المال الذي موجود عنده هو المال المغصوب، بل يحتمل انه مال بل انتقل اليه بالارث او بشراء او يكون غافلا بالكليه لا يلتفت الى ان هذا المال انتقل اليه باي سبب وباي موجب. ولكن هذا النسيان هذا الغفل مستند الى عدم مبالاته بالدين والى غفله الاختياري، فمثل هذا النسيان لا يكون مشمولا لحديث الرب الوارد في مورد الامتنان على الامه. اذن من كان التكليف الواقعي حينئذ ساقطا لعدم قدره المكلف على الامتثال، فالقدره من شرائط التكليف، التكليف بما لا يطاق غير ممكن، وكل تكليف لا بد ان يكون قابلا للامتثال. التكليف الواقعي في فرض النسيان غير قابل للامتثال، فالتكليف ساقط بحسب الواقع، وليس هذا العمل اي التصرف في الماء المغصوب محرما واقعيا، الا انه يعني سقوط الخطاب لا يلازم سقوط العقاب، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. المغروزية الواقعية موجودة، والمغروز أن الامتناع مستند إلى اختيار المكلف وهو غصبه وعدم مبالاته بالدين. فلأجل ذلك كانت المغروزية الواقعية متحققة، وهي مانعة عن تحقق الامتثال في الخارج. لا يمكن أن يتقرب بهذا العمل المبعوث للمولى أن يتقرب به منه فيؤتى به متقربا به إلى المولى، هذا غير ممكن. المبعوث لا يتقرب به، فالمبعوثية الواقعية مانعة عن التقرب. في مثل ذلك أيضا يحكم بالفساد كما كان هذا هو الحال في العالم العظيم وفي الجاهل كما ذكرنا، ولا سيما اذا كان الجاهل مقدرا. واما اذا فرضنا ان النسيان يكون عذرا والتكليف الواقعي مرتبع بحديث الرب، كما اذا فرضنا ان الغاصب غير هذا الشخص، شخص اخر غصب شيئا وكان رجل منتقدا الى ان هذا المال غصب في يده، الا انه بعد ذلك نسيه، لا يكون هذا النسيان كالنسيان الأول، بل هذا النسيان يوجب سقوط الحكم الواقعي. كما في فإن التكليف بما لا يطاق غير ممكن، والمبعوثية الواقعية غير متحققة في المقام، فإنها غير منتهية إلى الاختيار إلى أمر اختياري، لأن المفروض أن الغاصب غيره، وهذا لم يرتكب شيئا ينتهي إلى ارتكاب مغروز المولى واقعا، فهذا عذر والتكليف الواقعي ساقط، فهو جائز الاجتاب واقعا. اذا فرضنا انه جائز الاجتاب واقعا لئن كان فيه ملاك المرغوبيه، لكن الملاك لم يرغب، بل المفروض ان هذا مباح في حكم الشارع والشارع الراضي بالتصرف في هذا الماء، ولو فرضنا انه ملك للغير واقعا، لانه امتنانا على الامه رفع النسيان. الارتكاب في موارد النسيان غير محكوم بالحرمة الواقعية، والمبغوضية الواقعية أيضا غير متأخرة. إذن أي مانع من التمسك بإطلاق دليل الوضوء أو إطلاق دليل الغسل أو غير ذلك في شموله لهذا المورد؟ فإن المانع عن الشمول قال أحد أمرين، إن الاستطاب بالحرمة الجهلية، وقد فرضنا أنه ليس بحرامي، لأن الناسي لا يمكن تكليفه بالاجتناب لأنه تكليف بما لا يطاق، أو أن المانع هي المبغوضية الواقعية، أيضا الأمر كذلك. المفروض ان هذا العمل ليس بمبغوض واقعا، فما هو المانع من شمول الاطلاق اطلاقات دليل الوجوب او دليل الغاد شامل لهذا المورد بلا مانع، فيحكم بصحه مثل هذا الوجوب فلو تلزع بهذا الماء وبعد ذلك ذكر ان الماء كان مغصوبا وكان ميت الغيب، يحكم بصحة وضوئه وبصحة غسله، وإن كان ضامنا لو فرضنا أن الماء له مالية مثلا ضامنا من حيث إطلاقه لهذا الماء. الزمان بحث آخر من ناحية صحة الوضوء وصحة الغسل لا اشكال في ذلك، وهذا الكلام جار في غير المقام من موارد نسيان الغسل، كما اذا كان ساتره مرفوضا مثلا في السلام، ولكنه كان ناسيا في السلام ايضا نفصل هذا التفصيل. لو فرضنا انه هو الغاسل وكان نسيانه منتهيا الى امر اختياري وهو غسله، بما ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذا الفعل يبع مبغوزا عليه ومشتاقا عليه العقاب، فلا يمكن ان يكون مشتاقا للمامور به. واما لو فرضنا ان الغاسل كان غير هذا الشخص وكان النسيان عذرا له، حينئذ لا مانع من شمول الامر له لفقد المانع، وهو التحريم او المبغوضيه، شيء منهما غير متعقد في موارد النسيان، فان النسيان موجب لسقوط التكليف الواقعي، وبذلك يحترق الجهل عن النسيان. الجهل من ترتب عليه الجواز جواز شرعا، لم يجوز التصرف في هذا الماء الا انه جواز ظاهري، والحرمه الواقعيه محفوظه، والتكليف لم يسقط، المكلف يتمكن من الاختيار فان يحتاط ولا يتصرف في هذا الماء، الا ان في موارد النسيان الاحتياط ايضا غير ممكن، والتكليف ثابت واقعا، اذا يحكم بالصحه في هذا الفرد لوجود الاطلاق و عدم المانع هذا تمام كلامنا فيما اذا كان الماء مرسوبا اما لو فرضنا ان الماء مباح الا ان الحرمه من جهه اخرى الماء له في كل او انه يباح التزوج وان لم يكن مملوكا له ولكن الماء في اناء من انيه الذهب او الفضه مثلا او في اناء مرصوب فهل يجوز التوزع عن الاغتسال بهذا الماء فلو توزع او اغتسل هل يحكم بصحه صلاته وجوده او غسله او لا يحكم بذلك قد نفرض ان الوضوء او الغسل بنفسه مصداق للحرام كما لو فرضنا انه توزع التماسا او اغتسل التماسا فكان هذا تشردا لم يحصل الوضوء كان تشردا في الاناء واستبدلينا على ان استعمال انيه الذهب والفضه حرام على الاطلاق حتى في غير الاكل والشرب على هذا المبنى اذن هذا بنفسه مصداق للحرام وما كان مصداقا للحرام لا يكون مصداقا للواجب على ما بيناه فيما اذا كان الماء مثلا وقد نفرض ان الغسل او الوضوء لا يكون تشربا في الاناء انما يكون التشرب مقدمه للوضوء او الغسل تكلمنا في هذا في بحث الضد مفصلات على نحو الاشاره نشير الى ما ذكرنا اذا فرضنا ان الوضوء او الغسل لم يكن بنفسه مشتاقا للحرام بل كان الحرام مقدمه لذلك كما اذا اغتاز بيده فاخذ الماء من الاناء فغسل وجهه لقد فرضنا ان الماء مباح حينئذ غسل الوجه ليس مشتاقا للحرام المفروض انه غسل وجهه بماء هو ملك له او يباح التبرج به وانما الحرام مقدمه هذا الغسل وهو الاغتراب والاخذ الماء من الاناء في مثل ذلك لو فرضنا ان ماء اخر موجود في الخارج غير هذا الماء لا ينبغي في صحه الوضوء او الغسل وذلك لان الامر بالوضوء او الغسل موجود لوجود الماء الا ان المكلف بسوء اختياره يوجد هذا الواجب بمقدمه محرمه يرتكب محرما فيتوزع او يغتسل بعد الماء الوضوء والغسل لا اشكال فيهما حالته ان المكلف يرتكب حراما قبل ذلك والماء موجود في الخارج الماء الاخر لا يمكن الوضوء بذلك الماء فيمتثل الامر بالوضوء او الامر بالغسل بفعل يكون مقدمته محرما فاما اذا فرضنا ان الماء منحصر بذلك واخذ الماء من هذا الاناء محكوم بالحرمه لا ينبغي الشك في ان الوزيفه هي التيمم في مثل ذلك لان الوضوء لا يتمكن المكلف منه شرعا لان مقدمته محرمه فينتقل الامر الى بدنه وهو التيمم الا انه لو اتى واخذ الماء هل يسفك وجوءه او غسله؟ قلنا انه لا صورتين، طارئا ياخذ مقدارا من الماء يفي بوجوده او بغسله. في مثل هذا الفعل لا ينبغي الشك في صحه الوضوء بالغسل، لانه بعد هذا التسرب المحرم ينقلب الموضوع فيكون مكلفا بالوضوء او الغسل لانه واجب للماء. وتارة لا يتمكن من اخذ الماء بمقدار يفي بوضوئه او غسله، ياخذ تدريجا. الحكم بصحة الوضوء او الغسل في هذا الفرد كان مبنيا على الالتزام بالترتب في هذه الموارد. احنا قلنا انه لا مانع من الالتزام بالترتب، فإن القدرة التدريجية هي شرط الوضوء على الغسل، والمفروض أن المكلف قادر على الوضوء والغسل تدريجا، وإن كان غير قادر عليهما كفأتان، فيأخذ مقدارا من الماء بمقدار غرفة فيغسل بها وجهه وهو قادر على غسل الوجه. فمن كما يرتكب محرما ثانيا ويغترف ثانيا يتمكن من غسل اليد اليمنى وهكذا، اذا التزمنا بالترتب في هذه الموارد. اختلافا لشيخنا الاستاذ قدس الله نفسه حيث انه انكر الترتب في الطهارات الثلاث في هذه الصورة، إذا يحكم بصحة الوضوء وبصحة الغسل ولو فرضنا أن المكلف أتى، بل في هذا المورد هذا حكم العالم العامل، فنتكلم في جانب النص.